أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 83 من الحلقة الثانية، باب التعارض، القاعدة الثانية أو الحكم الثاني، قاعدة تساقط المتعارضين. تقدم الكلام في قاعدة الجمع العرفي، وكانت تحت عنوان القاعدة الأولى، وهناك فصلنا في كيفية جعل أحد كلامي المتكلم قرينة على كلامه الآخر تارة بالإعداد الشخصي، وقلنا له أنحاء متعددة، وتارة بالإعداد النوعي، وأيضا قلنا له أنحاء متعددة، كما وتحدثنا عن الحكومة والورود والتخصيص والتقييد، وميزنا بين هذه العناوين والآثار المترتبة عليها بما يناسب هذه الحلقة. الآن نتكلم عن هذه القاعدة الثانية، قاعدة تساقط المتعارضين، ونجعل الكلام في نقاط. النقطة الأولى، إذا لم يكن أحد الدليلين قرينة ومؤولا للآخر أو مفسرا للآخر، للدليل الآخر، فالتعارض يسمى بالتعارض المستقر. وإذا حصلت لدينا هذه الحالة، حالة التعارض المستقر، إذا واحد سأل شنو حالة التعارض المستقر، نقول له حالة التعارض المستقر هي حالة لا يمكن أن يفسر أحد الدليلين الدليل الآخر، ولا يمكن أن يؤول أحد الدليلين الدليل الآخر. فمع عدم إمكان التفسير أو التأويل من أحد الدليلين للدليل الآخر، تسمى القاعدة بقاعدة التساقط. الكلام في هذه القاعدة يكون بلحاظ دليل الحجية. شنو هو دليل الحجية؟ آية النبأ اللي دلت على حجية خبر الواحد. فنجي لآية النبأ نقولها يا آية النبأ، أنت لما انطيت الحجية، شلون انطيت الحجية وعندك دليلين متعارضين؟ شلون انطيت الحجية؟ اعطيت الحجية للدليل أليف وللدليل باء، اعطيت الحجية لهم اثنينهم معا، اعطيت الحجية لهم اثنينهم مشروطا، لم تعطي الحجية لهما معا. انت شلون انطيت الحجية للدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا ولا يمكن الجمع بينهما تأويلا أو تفسيرا؟ المصنف يقول إعطاء آية النبأ للحجية للدليلين المتعارضين، هذا نلاحظ في عالم الثبوت، اللحظة بخمسة فروض. الفرض الأول، أن يكون دليل الحجية قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. هم الرواية الأولى اللي قالت صلي نعطيها حجية، هم الرواية الثانية اللي قالت لا تصلي نعطيها حجية. الروايتين، كلا الروايتين نعطيهما الحجية معا، مع أنهما شنو؟ بينهما تعارض. يقول إيه مع أنه بينهما تعارض، إحنا اثنين ننطيهن الحجية. الحجية مين ننطيها؟ ننطيها من آية النبأ. ولكن هذا مستحيل، إذ كيف يطلب من الشارع المقدس حسب آية النبأ ودليل الحجية؟ شون يطلب من الشارع المقدس أن يقول لنا صدقوا الاثنين ويعطي الحجية للاثنين؟ أو شلون يطلب من عند الشارع المقدس أن أنا أصدق الاثنين، أصدق الدليلين معا، هم دليل صلي وهم دليل لا تصلي، مع أن أحدهما يكذب الآخر. دليل صلي يقول لا تصلي كذب، ولا تصلي يقول دليل صلي كذب. إذن هذا لا يصدر من الشارع جزما. شنو هو هذا؟ يعني أن دليل الحجية يعطي للدليلين المتعارضين أو قل للروايتين المتعارضتين يعطيهما الحجية معا. خب إن قلت إن دليل الحجية لا يطلب منا التصديق بمعنى القناعة النفسية، أنا مقتنع وأن أقتنع وجدانا، بل هو يطلب أن أتعبد بصدور الدليلين من الشارع، ولا مانع من التعبد بصدور الدليلين من الشارع، ماكو مانع من عنده، حتى لو كان بحسب الوجدان ما أصدق هذا، المهم تعبدا أني أصدق وأقتنع وأؤمن، أما بالوجدان ما يطلب من عندي أن أصدق، وهذا يمكن تعقله، هذا ما بي مانع ولا بي محذور أنه أنت لا تصدق وجدانا اثنين هم صادرات، بس صدق تعبدا والتزاما من قبل الشارع أن اثنين هم صادرات. المصنف يقول نسلم هذا الأمر إلا أنه غير نافع، نسلم أنه يمكن أن يعبدنا الشارع بصدور كلامه وإن كان وجدانا أكو تنافي بين كلاميه، لأن معنى التعبد هو التصديق العملي وليس التصديق القلبي، ولكن المصنف يقول حتى على التصديق العملي أيضا ما ينفع. شلون؟ يقول لأن التصديق العملي والتعبد العملي هو أن نرتب الآثار على الدليلين من الحرمة في أحدهما والوجوب في الآخر، وكل منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب من عند الشارع المقدس أن أرتب الآثار عليهما معا وأصدق صدورهما معا على مستوى العمل، وأحدهما شنو يقول لي صلي والآخر يقول لي لا صلي، شلون أجيب إن ذني ما أقدر. إذن هذا الفرض باطل، وهو أن الشارع يعطي الحجية لهما معا. الفرض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية للدليلين ولكن بنحو مشروط، فحجية الثاني لا تصلي مثلا مشروطة بعدم الالتزام بالأول صلي، وهكذا في الآخر، فإن التزام المكلف بأحد الدليلين من يريد يلتزم يلتزم بالالتزام المشروط، لأنه من يلتزم بدليل صلي ما يكون عليه دليل لا تصلي ملزم، ومن يلتزم بدليل لا تصلي ما يكون عليه دليل صلي ملزم، فالتزامه بأحد الدليلين يجعله في حل من الدليل الآخر ويجعل الدليل الآخر ليس حجة عليه، الحجة هو فقط الذي شنو التزم به، فما المانع من أن شنو الشارع يعبدني بأحد الدليلين مشروطا بمن بالدليل الآخر. المصنف يقول هذا الوجه أيضا شبيه غير معقول، لأنه لو التزم المكلف بعدم الاثنين معا والتزم بهن قال اثنين هن مو عليه، فإنه سيكون كل من الدليلين حجة عليه لأنه مشروط بعدم الالتزام بالآخر، خو ما التزمت بالأول والثاني مشروط بعدم الالتزام بالآخر، اثنين هن ما التزمت بهن، راح يصير اثنين هن حجة عليه، وهذا معناه أن اثنينهن حجة. يعني شنو؟ يعني نرجع للأول، لأن الأول هو قال شنو كلاهما حجة ويتقدم بطلان الأول. الافتراض الثالث، إذن هذا الافتراض أيضا شنو غير معقول. الافتراض الثالث، الحجية لأحدهما المعين، الشارع المقدس جعل الحجية لأحدهما المعين، فتوجد ميزة في أحدهما هي التي عينت هذه الحجية، وهذا فرض معقول في حد نفسه، إلا أنه يحتاج إلى قرينة ومميز ومعين. الفرض الرابع، الحجية التخييرية للحجية المشروطة، حجية تخييرية لا مشروطة ولا لأحدهما المعين كما تقدم، فالحجة هو واحد، المكلف مخير بمفاد أحد الدليلين فقط، إما الحرمة وإما الوجوب، وما يلتزم به المكلف هو الحجة وهو المنجز عليه. ويقول هذا فرض معقول، وله من الآثار أنه لا يسمح للمكلف ترك الدليلين والذهاب للأصل العملي، بل لا بد من الأخذ بأحدهما شنو تخييرا. الفرض الخامس، سقوط كلا الدليلين وأن وجود الدليلين كالعدم، وهذا أيضا معقول وهو الذي نريد أن ننتهي إليه، وهو قاعدة التساقط، وهو مفاد قاعدة التساقط اللي هي محل كلامنا. إذن عندنا الفرض الثالث والرابع والخامس هي الفروض المعقولة، الفروض الثلاثة الأخيرة هي الفروض المعقولة. نجي الآن إلى الجانب الإثباتي. إذا أخذنا هاي الافتراضات الثلاثة وذهبنا بها إلى عالم الإثبات وعالم دليل الحجية، رحنا لآية النبأ، نقولها يا آية النبأ يا فرض من ذن الفروض الثلاثة تقبليه. إحنا خلصنا من عالم الثبوت ونزلنا إلى عالم الإثبات. إش راح نجد؟ نجد أن دليل الحجية وآية النبأ لا يصلح لإثبات الثالث، لأن نسبة الحجية إليهما أو نسبة آية النبأ إليهما على حد سواء، فإثبات الحجية لأحدهما دون الآخر لا مبرر له وترجيح بلا مرجح. الروح للرابع، كما وأن دليل الحجية وآية النبأ لا تصلح دليلا لإثبات الفرض الرابع، لأننا نحتاج إلى قرينة ولسان من دليل آخر لكي يثبت لنا أن المكلف مخير بين الدليلين. فنفس دليل الحجية ما بي تخير، لا يصلح للإثبات، هو يقول لك أخذ بالخبر الحجة، وهذا يعني أن دليل الحجية يثبت فقط الافتراض الخامس يعني التساقط. الآن نجي إلى مسألة جديدة، هل يتساقط المتعارضين بحيث كأنهما غير موجودين أصلاً؟ من يتعارض دليل صلي ويا دليل لا تصلي، هل كأنهما ليسا بموجودين؟ أو أنهما يتساقطان في حدود المعارضة فقط، فلو كان بينهما مدلول مشترك فلا يسقط؟ يقول هذه المسألة بها قولين، والبناء في هذه المسألة على رأي متفرع على مسألة تقدم الحديث عنها في هذا الكتاب مرتين وسيأتي تفصيلها أكثر، وهي مسألة تبعية الدلالة الالتزامية في الحجية للدلالة المطابقية. وتقدم أننا قلنا أكو قول بالتبعية وأكو قول بعدم التبعية. إن قلنا بالتبعية كما قال به المصنف فلا بد أن نقول هما غير موجودين وأنه لا أثر لشيء منهما، لا أثر لأي شيء منهما بناء على من؟ بناء على القول بالتبعية، لأنه إذا سقط وجودا سقط حجة. أما إذا قلنا بعدم التبعية فإن الأثر الثالث يبقى، لأن الحجية غير تابعة للوجود على ما تقدم بيانه مفصلا. من هنا تفرعت قاعدة نفي الثالث، فبناء على الأول ينفيان الثالث، وبناء على الثاني وقلنا بعدم التبعية فلا ينفيان، يعني الدليلان لا ينفيان الثاني. تطبيق العبارة، الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين، وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة يعني مفسرا بالنسبة إلى الدليل الآخر الثاني فالتعارض مستقر في نظر العرف. وحينئذ حين الاستقرار نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية آية النبأ، بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام آية النبأ الذي ينتسب إليه المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا، راح يصير عندنا بحث ثبوتي وبحث إثباتي، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاء دليل الحجية بأي واحد من هذه الممكنات. ولاستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض وهي خمسة لنميز بين ما هو ممكن منها وبين ما هو مستحيل ثبوتا وواقعا، والممكن الثلاثة الأخيرة والمستحيل الأولان. الافتراض الأول اعطي عنوان كل منهما حجة. أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين، وهذا مستحيل لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب والمكذب معا؟ شلون يصير هذا؟ ما له معنى. صلي أصدقها وهي تكذب لا تصلي، وأصدق لا تصلي أيضا. فإن قلت إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع به، يعني الوجدان وفي قلبي أنا مقتنع ومؤمن، لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به وكونه مطابقا للواقع، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا. إن قلت ذلك قلت نسلم نعم الأمر كذلك، غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا، فدليل الحرمة معنى حجية الجري على أساس هذا حرام وتنجيز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه. شنو دليل معارض؟ وينفي الحرمة ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة. لا يمكن أن تجتمع هاتان الحجتان عملا، أن أعمل بكلا المفادين. الافتراض الثاني اطيع عنوان الحجية المشروطة، أن يكون الشارع المقدس قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنهما جعلا على نحو شنو مشروط، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر، فهناك حجيتان مشروطتان. فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حج عليه، بل الحج عليه ما التزم به خاصة. وهذا غير معقول أيضا، إذ في حالة عدم الالتزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب في وقت واحد، وهذا لا معنى له. الافتراض الثالث أحدهما المعين، أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره فجعله حجة دون الآخر، وهذا افتراض معقول ولكن يحتاج إلى دليل. الافتراض الرابع وهو الحجية التخييرية والمشروطة التخييرية، أن يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ. وهذا الافتراض معقول أيضا، وأثره أثر هذا الافتراض والقول أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد ثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. إذن لابد من أخذ أحد الدليلين وعدم الرجوع إلى دليل آخر أصل عملي أو أمارة أو غيره. الافتراض الخامس وهو التساقط، أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجود الدليلين كعدمهما، وهذا أمر معقول أيضا. خب ما هو الصحيح؟ وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الثلاثة الأخيرة، إذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث. ليش؟ يقول لأن نسبته إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، فإثبات حجية أحدهما خاصة به ودون غيره جزاف لا مبرر له، كما لا يصلح دليل الحجية العام آية النبأ لإثبات الافتراض الرابع. ليش؟ يقول لأن مفاد آية النبأ مفاد الحجية، مفاد آية النبأ الحجية التعيينية للحجية التخييرية، أي وجوب الأخذ بكل واحد من الدليلين تعيينا. فإثبات الوجوب التخييري وهو مدعي الوجه الرابع والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر من دليل يدل عليها، وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه. وعلى هذا الأساس وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس، إذا ننتهي بحسب دليل الحجية المن إلى الافتراض الخامس. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة التساقط، تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية العام كآية النبأ. مسألة أنت تعطيها عنوان بحث في الدلالة الالتزامية للدليلين، ولكن هل يسقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين كالعدم، أو يتساقط هذان الدليلان في حدود محددة معينة في حدود تعارضهما في المدلول المطابقي؟ فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كانا حجة في إثباته. ليش حجة في إثباته؟ يقول لعدم التعارض بالنسبة إليه. يقول هذا الكلام بوجهين، وجهاني بل قولاني مو بس صورتين، وإنما شنو يوجد قائل بهما. هذان القولان على ماذا مبنيين؟ يقول القولان مبنيان على ما تقدم أكثر من مرة في بحث الدلالة الالتزامية وثبوت الحجية لها، مبنيان على الدلالة الالتزامية. هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا؟ فإن قلنا كما قلنا بالتبعية تعين شنو الوجه الأول أنهما غير موجودين أصلا، وإن أنكرنا التبعية أمكن المصير إلى الوجه الثاني وهو بقاء الأثر الثالث التزاما، وعلى أساسه بقاء المدلول الالتزامي تقوم قاعدة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في دراسات أعمق اسمها قاعدة نفي الثالث في باب التعارض. شنو معناها؟ طينا معناها. يقول ومعنى هذه القاعدة ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، لأن هذا الحكم الثالث ينفيه كلا الدليلين. شلون؟ التزاما، ولا تعارض بينهما بين الدليلين الالتزاميين في نفي الثالث. الدليلين المتعارضين ما يتعارضان التزاما. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في بحث الحجية، وقلنا بالتبعية هناك في السقوط طبعا هو أشير إليه مرة إشارة ومرة تفصيل. زين، الحكم الثالث أو قل القاعدة الثالثة وهي الترجيح للروايات الخاصة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.